الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بعد اعتقال رئيس الحكومة البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان ويحل مجلس السيادة والوزراء. تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد نتائج الانتخابات ومناشدات لرئيس الجمهورية بالتدخل لدى المفوضية. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية. أشار عبد الفتاح البرهان في بيان للشعب إلى أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب لاستشعارها الخطر، ما دفعها لاتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة. وكانت قوة عسكرية اعتقلت فجر اليوم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، وهو ما وصفه مكتب حمدوك بأنه انقلاب على مكتسبات الثورة. من جهته دعا تجمع المهنيين وعدة قوى مهنية وحزبية السودانيين للنزول إلى الشوارع للتصدي للتحرك العسكري في البلاد. وحول الأحداث المتسارعة في السودان نستمع إلى ما يقوله المحلل السياسي مهند الحسين.
بالضبط فجر اليوم لم يكن مفاجئا بطبيعة الحال أن تغيير ما سيحدث في السودان انطلاقا من التطورات الأخيرة المتسارعة في المشهد السياسي السوداني خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن تفاجأ السودانيون أن التغيير أتى بهذا النحو الذي حدث منذ الصباح والساعات الأولى من فجر اليوم، حيث قامت قوات عسكرية كبيرة ومشتركة تضم قوات من الجيش السوداني والشرطة السودانية وقوات من الدعم السريع باعتقال 5 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك، من أبرزهم وزير الصناعة ووزير الاتصالات والإعلام ووزير رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اعتقال رؤساء الأحزاب السياسية الذين يمثلون الحاضنة السياسية للحكومة القائمة، ومن أبرزهم علي الريح السنهوري أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي، والدكتور عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني، بالإضافة إلى آخرين من الذين يشكلون الحاضنة السياسية. كذلك قامت القوات العسكرية بإلقاء القبض على عدد من أعضاء لجنة إزالة التمكين، لم يتسنى لنا بعد معرفة عددهم بالضبط، ولكن المؤكد هو أيضا اعتقال عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الفكي، الذي يعني نتيجة للتجاذبات السياسية والتشاكسات السياسية بينه وبين العسكريين لم يجتمع المجلس العسكري والذي يضم عدد من المدنيين والعسكريين طوال الفترة الماضية لما يزيد من أكثر من أسبوعين نتيجة لهذا الخلاف بين المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة.
تصاعدت حدة الاحتجاجات في العراق ضد النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، وذلك بعد دخول حشود كبيرة من المحتجين إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، وفيما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف حول مقرات الوزارات والمباني الحكومية والسفارة الأمريكية، أعلنت الأخيرة حالة الإنذار القصوى. ووجهت القوى المحتجة على النتائج رسالة إلى رئيس الجمهورية دعته فيها إلى التدخل لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر، وتصحيح الطريقة الانتقائية للمفوضية في التعامل مع طعون، مشددة على استمرار فعالياتها حتى تحقيق مطالبها. يشار إلى أن قرار المفوضية الأخير برد 461 طعنا ضاعف من وتيرة الاحتجاجات. أطلق الحشد الشعبي في العراق اليوم عملية أمنية واسعة بمحافظة نينوى وشمالي البلاد. وذكر إعلام الحشد أن قوة تابعة له نفذت عملية تأمين وتفتيش غرب قضاء سنجار لمنع تسلل تنظيم داعش، وذلك بتكثيف الإجراءات الأمنية حفاظا على أمن المواطنين في قاطع سنجار. من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على إرهابيين اثنين في جانب الكرخ، وأوضحت أن قوة من الشرطة الاتحادية نجحت عبر كمين محكم من اعتقالهما، مشيرة إلى نشاط إرهابي سابق لهما بمحافظتي ديالى وصلاح الدين. أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت 12 فلسطينيا. شملت الحملة بلدات يعبد بجنين وبيت بنابلس والزاوية بسلفيت ومدينة البيرة ومخيم الأمعر برام الله وحي وادي حلوى في سلوان بالقدس المحتلة. إلى ذلك، أطلق مقاومون فلسطينيون النار مرتين متتاليتين على قوات الاحتلال في منطقة طوباس وقرب مخيم الفرعة دون أن يعرف حجم الخسائر التي تكبدتها قوات الاحتلال. نددت الأمم المتحدة بقرار حكومة الاحتلال بناء 1300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: نعرب عن القلق إزاء هذا القرار واستمرار الوضع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وشدد وينسلاند على أن جميع المستوطنات غير قانونية ويجب أن تزال، مضيفا: لا تزال المستوطنات عقبة كبيرة أمام السلام ويجب أن تتوقف على الفور. وكان وزير البناء والإسكان الصهيوني زائف ألكين الذي أعلن أمس عن هذا المشروع قال: سوف أواصل تعزيز الاستيطان اليهودي فيما دعها بيهودا والسامرة. تصدى عناصر من الجيش السوري بمساندة الأهالي لرتل من القوات الأمريكية ومنعوه من اختراق إحدى القرى بمحافظة الحسكة. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن رتلا أمريكية مؤلفة من 6 عربات عسكرية حاول العبور من خلال قرية الدمخية بريف الحسكة الشمالي، غير أن الجيش والسكان أجبروه على التراجع من المنطقة. ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سبق لأهالي قرية حامو بريف القامشلي أن تصدوا لرتل أمريكي من 5 مدرعات ومنعوه من الدخول إلى قريته. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن من يحتل مقعد الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة لا يمثل مصالح الشعب اليمني، معتبرا أن ذلك المقعد ما يزال شاغرا. ودعا مهدي المشاط في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في ذكرى تأسيسها، دعا إلى تراجع الأمم المتحدة عن ارتكاب خطأ جسيم في الاعتراف بشرعية غير حقيقية لا وجود لها على امتداد خارطة البلاد. كما انتقد المشاط انحياز بيان مجلس الأمن الأخير إلى جانب الدول المعتدية على اليمن. واعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن عدم التجديد لفريق خبراء الأمم المتحدة دليل على خضوع المنظمة الدولية لهيمنة المعتدي وأمواله. وأخيرا، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية إن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف عماد الصيح أن عملية التسجيل ستبدأ بحلول منتصف نوفمبر حين اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجستية. في ختام نشرتنا، نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ويمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 16 تأتيكم حديقة الأطفال، 5 دقائق لسلامتك عند 4:53. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5 تماماً، عند 5:12 عالم المرأة. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:35، وبعد الأذان تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر عالم المرأة. قسم الأخبار والنشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير عند 6:00 في 6:15 تأتيكم نسائم الرحمة. تستمعون لمعارج النور عند 6:28، مكارم الأخلاق عند 6:42. تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7:00 على مدى 10 دقائق. دنيا الشباب في 6:13. نشكركم على طيب المتابعة ونتمنى لكم أمتع الأوقات. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الشطار الذين نشتاق إليهم دوما، نتمنى أن تكونوا بخير.
نتمنى أن تكونوا بخير يا أحبتي، ولدينا اليوم سؤال نتمنى أن تجيبوا عليه بصراحة
ولن نتضايق مهما كانت الإجابة، اتفقنا؟
أها حسنا، أخبرونا الآن، هل تحبون المدرسة أم لا؟
أسمع ضحكات كثيرة والبعض يرفض الإجابة، فماذا يعني هذا؟
ما رأيكم أن نفكر سويا، لماذا يحب البعض المدرسة ولماذا يكرهها البعض الآخر؟
أصدقائنا، أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم ستكون وكما عودناكم فقرة قصة اليوم.
في قصة اليوم يا أحبابنا سوف نتحدث لكم كما قلنا قبل قليل عن المدرسة.
نعم يا جنان، المدرسة. فالبعض خصوصا في أيامه الأولى لا نجده يحب المدرسة.
نعم يا حنان، أما البعض الآخر الله نجده يحب المدرسة كثيرا.
حول هذا الموضوع سوف نحكي لكم قصتنا لهذا اليوم، ونرجو لكم متابعة حلوة وشيقة مع الخالة هدى.
إن شاء الله. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا صغار الحلوين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم وقصة اليوم. أحبائي، خرج في الصباح الباكر هيثم وهو يحمل حقيبته المدرسية على كتفه. كانت السنة الأولى له في المدرسة، لكنه كان سعيدا وفرحانا جدا. هل تعرفون لماذا يا أصدقائي؟ تعالوا نتابع قصة اليوم لنتعرف لماذا كان هيثم يحب المدرسة ومنذ الأيام الأولى.
السلام عليك يا هيثم، صباح الخير.
وعليك السلام يا فهم، صباح الخير.
كم يوما مضى على ذهابك إلى المدرسة يا هيثم؟
هذا هو اليوم العاشر لي.
وهل بدأت تحب المدرسة؟
نعم، لقد أحببتها كثيرا.
أنا أيضا عندما كنت مثلك في السنة الماضية قد أحببتها منذ البداية.
لا تعرف، عندما يأتي الليل أنتظر أن يأتي الصباح حتى أحمل حقيبتي وأتوجه إلى المدرسة.
سوف تحب المدرسة أكثر وأكثر يا هيثم، خاصة بعد أن تجتاز الصف الأول.
لا تعرف يا فاهم، عندما أعود من المدرسة أذهب مباشرة إلى غرفتي لكي أقوم بتحضير واجبات المدرسية. أكتب الصفحة الأولى التي طلبتها المعلمة هناء، ثم أبدأ بحل المسائل الحسابية. إنها مسائل رياضية يقول أبي إنها تقوي ذهني وتفكيري.
واليوم ما هي الدروس التي ستحضرها؟
هناك درس القراءة، ثم درس الحساب، ثم درس الخط والإبلاء، ثم درس الرسم.
وأيا من هذه الدروس تحب؟
في الحقيقة أحب كلها، خاصة درس القراءة.
ولماذا يا هيثم؟
لأني قبل أن أدخل المدرسة، قبل سنة تقريبا، بدأت أتعلم القراءة والكتابة.
صحيح ما تقول يا هيثم.
كان أبي قد علمني كل الحروف، تعلمت أن أكتبها وأقرأها.
يا للعجب، ولذلك تحب المدرسة؟
نعم أحبها، لأني لم أجد صعوبة في التعلم.
يا هيثم لقد دق الجرس، سوف يبدأ الدرس الأول. أنا سوف أذهب إلى صفي وأنت ستذهب إلى صفي.
حسنا، نلتقي بعد انتهاء الدرس الأول.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وهكذا يا أحبائي توجه هيثم إلى صفه ليحضر الدرس الأول، بينما توجه صديقه فاهم إلى صفه لحضور الدرس الأول أيضا. وما هي إلا لحظات حتى دخلت المعلمة هناء.
صباح الخير يا أولادي.
صباح الخير.
صباح الخير.
هيا أخرج الآن الكتب حتى نبدأ بالدرس العاشر. ها؟
معلمتي، معلمتي.
نعم يا هيثم.
هل يمكن أن أقرأ أنا اليوم؟
حسنا، سوف تقرأ أنت اليوم الدرس العاشر من درس القراءة.
شكرا، شكرا لك معلمتي.
والآن لينتبه الجميع إلى هيثم، هيا افتحوا الكتب وتابعوا معه ما سيقرأه.
حسنا
يا معلمتي، حسنا.
وراح يا أحباء الحلوين راح هيثم يقرأ بكل وضوح وثقة. كان هيثم يحب المدرسة كثيرا منذ البداية، وكان شاطرا ومجتهدا لأنه تعلم القراءة والكتابة قبل سنة عندما ساعده أبوه وشجعه على ذلك. طيب أصدقائي الحلوين، ولما أكمل هيثم قراءة الصفحة الأولى من الدرس العاشر، صفق له الجميع وشكرته المعلمة هناء كثيرا.
شكرا لك يا هيثم، لقد كانت قراءتك جيدة ولم تكن فيها أخطاء.
شكرا يا معلمتي، أتمنى أن أقرأ الدرس الحادي عشر بعد غد.
نعم سوف تقرأه يا هيثم لأنك تقرأ بشكل جيد.
شكرا شكرا.
هل عرفتم الآن يا أولادي لماذا هيثم قرأ الدرس بشكل جيد؟ لأنه يقرأ دروسه ويحضرها حتى في البيت، وأبوه يساعده في ذلك كثيرا، لذلك فهو يحب المدرسة ولا يكرهها ويحب الدروس كثيرا. صحيح يا هيثم؟
صحيح.
والآن صفق له مرة أخرى.
أحبائي، ولما انتهت الدروس كلها عاد هيثم إلى البيت، ولما وصل استقبلته أمه وقالت له:
كيف حالك يا هيثم؟
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام.
أمي، متى أتناول الطعام؟
ولماذا العجلة يا بني؟
أولاً أشعر بالجوع، ثانياً يجب أن أدخل غرفتي لكي أبدأ بتحضير دروسي.
يا هيثم، كم تحب مدرستك.
كثيراً يا أمي.
والآن اذهب إلى الحمام واغتسل حتى أعد لك طعامك. هيا بسرعة يا هيثم.
شكراً.
اذهب وافتح الباب يا هيثم، هيا بسرعة.
من بالباب؟
أنا يا هيثم، أنا فاهم، افتح الباب.
تفضل يا فاهم، تفضل.
شكرا، شكرا لك يا هيثم، لقد جئت فقط لأعطيك هذا الكتاب.
كتاب؟
لقد احتفظت به من السنة الماضية يا هيثم، إنه يساعدك كثيرا على تعلم الحروف وقراءتها جيدا.
شكرا لك يا فاهم، شكرا لك.
من بالباب يا هيثم؟
هذا صديقي فاهم يا أمي.
ولماذا لا تدعوه ليدخل يا هيثم؟
لقد جاء بكتاب لي ويريد العودة يا أمي.
إذن أنا ذاهب يا هيثم، ألقاك غدا صباحا في المدرسة. إلى اللقاء.
شكرا. إلى اللقاء يا فاهم.
وهكذا يا أحباء الحلوين عاد فاهم إلى بيته، وذهب هيثم لكي يغتسل ويتهيأ لتناول الطعام، لأنه كما وعد أمه أنه سيقرأ دروسه في غرفته. وبعدما تناول هيثم الطعام قال لأمه:
شكرا لك يا أمي، شكرا لك، كان الطعام لذيذا جدا.
بالعافية والهنا يا هيثم.
والآن اسمحي لي أن أذهب إلى غرفتي لكي أبدأ بتحضير دروسي.
اذهب اذهب يا بني اذهب.
وفعلا يا أحبائي الحلوين، ذهب هيثم إلى غرفته لكي يبدأ بقراءة وتحضير دروسه. لقد كان هيثم يحب دروسه كثيرا، ويحب معلمته، ويحب زملائه. وفي اليوم التالي خرج كالمعتاد متوجها إلى مدرسته، وفي الطريق شاهد صديقه فاهم أيضا.
صباح الخير يا هيثم.
صباح الخير يا فاهم.
هل قرأت الكتاب الذي أعطيتك؟
لا، في الحقيقة كنت مشغولا كثيرا يوم أمس.
لا بأس لا بأس، حينما تكون الفرصة مناسبة حاول أن تقرأه وتستفيد منه.
وهو كذلك.
والآن قل لي، هل ما زلت تحب المدرسة والدراسة؟
نعم أحبها كثيرا أحسن. كثيرا، ويزداد حبي يوما بعد يوم.
إذن هيا بنا لنصل بسرعة إلى المدرسة.
هيا بنا.
وهكذا يا أصدقاء ذهب هيثم من جديد إلى صفه بانتظار أن يبدأ الدرس الأول. لقد كان هيثم يحب المدرسة كثيرا كثيرا، وعليكم أنتم أيضا يا أصدقاء الحلوين أن تحبوا المدرسة وتحبوا الدروس وأن تقوموا بتحضيرها وقراءة الواجبات وعدم التكاسل أبدا. طيب، انتهت قصة اليوم. شكرا لكم أحبتي، إلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أصدقائنا، نحن عندما كنا في مثل سنكم كنا لا نحب المدرسة في البداية بسبب الوظائف المنزلية والدروس الكثيرة.
نعم يا أصدقاء، والأهم الامتحانات التي كان بعضها صعبا وبعضها الآخر سهلا طبعا.
ولكن يا جنان، رغم كل ذلك الآن نحن إلى تلك الأيام ونتمنى أن تعود.
إن شاء الله سيشتاقون أيضا أصدقاؤنا لهذه الأيام أيضا وسيحبونها أيضا
عندما يكبرون بالطبع.
إن شاء الله، وستتذكرون كلامنا جيدا عندما تكبرون إن شاء الله. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، اسمي علاء عادل من العراق. نعم أحب مدرستي حتى أني أمل الأطلة الصيفية وأشتاق لمدرستي كثيرا، لأن فيها أتعلم القراءة والكتابة والحساب، وفيها أيضا ألتقي مع أصدقائي فنجتمع سوية ونتبادل الحديث، سنتعلم ونمرح معا. أحب العلم أولا لأن بالعلم أبني مستقبلي ووطني الغالي، وأحب اللعب أيضا، فأنا أحب درس الرياضة لأن فيه أمارس مع أصدقائي ألعابا عدة مثل كرة القدم ولعبة المضرب، سنلعب ونمر معا. ولكن لا أدع العادي تؤثر على واجباتي. نعم أحب أن أكون معلما لمادة الرياضيات في المستقبل، لأني أحب عالم الحساب والخوارزمي وأريد أن أقتدي به، ولكن المعلم خير صديق في الحياة، فهو يدلنا على طريق العلم والمعرفة. وشكرا لكم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا، نريد أن نقول للجميع، سواء من يحب المدرسة أو يكرهها، هل حاولت أن تتخيل حياتك بلا علم أو معرفة؟ كم سيكون هناك جهل؟
كل العلماء يا أصدقاء الذين نعرفهم كانوا يقطعون المسافات الطويلة للحصول على معلومة صغيرة، بينما الآن تقدم لكم هذه المعلومات كلها في المدارس بسهولة.
وتذكروا دائما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام عرفوا بعلمهم الواسع وحثهم عليه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى محطة طرائف. شخصان مختلفان حول أن هل الذي في السماء قمر أم هلال، واشتد الخلاف بينهما حتى آخر الليل، فقدرا أن يسألا أول بيت يشاهدونه، فكان بيت الجحا، فعندما دقوا الباب وسألوه أجابهم وهو نائم:
لا أعرف، أنا جديد في هذه المنطقة وقد كنت نائما.
سأل الطبيب المريض البخيل: متى تشعر بالانزعاج الشديد؟
فأجاب البخيل: عندما أعطيك أجرتك وأدفع ثمن الدواء للصيدلي.
أن أصدقائنا الحلوين، حاولوا أن تتذكروا أنه في المدرسة تعرفتم على أحسن الأصدقاء، وفيها تلعبون معهم وتأخذون النصيحة من معلميكم، وعندما تكبرون وتصلون إلى المراتب العالية،
أول خطوة في نجاحكم كانت المدرسة. وإذا كبرتم ستتذكرون أيضا الأيام التي عاقبكم فيها المعلم وستضحكون كثيرا، وبالطبع ستتمنون عودة تلك الأيام.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي فقرة المعلومات، وتزيد من معلومات حتى معلوماتنا نحن أيضا. نحن نتعلم منها، أصدقاؤنا أيضا يتعلمون منها، ألا وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أعزائي أن المياه يمكن استخدامها كأداة قطع وتكون أفضل من أي سلاح حاد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن دقات القلب تصبح أبطأ عند المساء وأيضا عند النوم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الإيطاليين هم من أطلقوا كلمة بنك على المصارف المالية؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
هناك في إحدى البلاد يا أحبائنا ولد طيب اسمه محمود، يعيش مع أمه بعدما مات أبوه وهو طفل صغير. تربى هذا الولد في حجر أمه التي علمته الصدق في كل شيء، فكان صادقا لا يكذب أبدا.
وفي يوم من الأيام يا أحبتي، أراد محمود أن يسافر ليطلب العلم في إحدى البلاد المجاورة. قبل سفره ذهب إلى أمه ليودعها، فقالت له أمه: يا محمود، أريدك أن تعدني بأن لا تكذب أبدا وتكون صادقا دائما. فوعدها محمود على أن يكون صادقا وأن لا يكذب أبدا.
خرج محمود متكلا على الله بعدما أخذ كتبه والقليل من الطعام، وأعطته أمه 40 دينارا فأخفاها تحت ملابسه حتى لا يراها اللصوص. وسافر محمود مع إحدى القوافل المسافرة إلى تلك البلدة التي سيدرس فيها، وبينما هم في الطريق إذ خرج عليهم اللصوص وسرقوا كل شيء في القافلة ولم يتركوا أي شيء.
وبعدما سرق اللصوص يا أعزائي كل شيء، نظر كبير اللصوص فرأى محمود واقفا، فظل كبير اللصوص يسخر ويقول: انظروا لهذا الفتى، فملابسه قديمة جدا. ثم نادى كبير اللصوص على محمود وقال له: تعال هنا يا فتى، تعال هنا. فنظر إليه محمود وهو يشعر بالخوف الشديد، ثم نادى كبير اللصوص عليه مرة أخرى وقال له: قلت لك تعال هنا، تعال وإلا قتلتك.
ذهب محمود يا أصدقائنا لكبير اللصوص وقال له: نعم، ماذا تريد مني؟ فضحك كبير اللصوص وقال له: هل معك أموال؟ فقال محمود: نعم، معي 40 دينارا أخفيتها تحت ملابسي. صمت كبير اللصوص ونظر لمحمود وهو يشعر بالغضب الشديد وقال: هل تسخر مني؟ معك مال كثير وتخبر بهذه السهولة؟ ثم قال له: الويل لك إن كنت تكذب علي وتسخر مني. فقال محمود: أنا لا أهزأ منك، هذه هي الحقيقة، فمعي 40 دينارا.
نظر إليه كبير اللصوص والشر يبدو في عينيه، ثم هدأ وقال: سأفتشك وسنرى، وإن عرفت أنك تكذب سأقتلك في الحال. ثم نادى كبير اللصوص على رجاله وقال لهم: هيا فتشوا هذا الفتى. فأسرع الرجال وفتشوا محمود، فعثروا على النقود وأعطوها لكبيرهم، فعدها فوجدها بالفعل 40 دينارا.
فتعجب كبير اللصوص وقال له: ولما أخبرتني بالدنانير التي معك؟ وما الذي حملك على أن تصدق معي وأنت تعرف أني سأسرقها؟ قال محمود: لأني بايعت أمي على الصدق، فلن أخون عهد أمي. فنظر إليه كبير اللصوص وبكى بكاء شديدا وقال: أنت تخشى أن تخون عهد أمك، وأنا أخون عهد ربي وأخيف الناس وأسلبهم. أشهدكم جميعا أني تائب إلى الله منذ هذه اللحظة.
فأمر كبير اللصوص يا أحبتي برد الأموال والأشياء التي سرقت إلى الناس، ففرح الناس وجاء اللصوص وقالوا له: لقد كنت كبيرنا في السرقة، لكن اليوم أنت كبيرنا في التوبة، فقد تبنا جميعا إلى الله. وهكذا يا أحبتي ببركة الصدق نجا محمود والقافلة وتاب الجميع.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
الوقت ثمين لو تدري، قد أقسم ربك بالعصر، وغدا ما تملك من عذري، وغدا ما تملك من عذري، إن كنت مدين.
وقت ثامن.
الغرب تقدم في علم فهم يحترمون الوقت،
هم يحترمون الوقت.
والشرق يغط بسبات وتراجع والتحف الصمت، هنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب، هنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة من الانتفاخ المعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طابت أوقاتكم بالخير والسلام ومستمعين الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد انتفاخ البطن أو المعدة أحد أكثر الأعراض شيوعاً والتي يعاني منها الكثيرون، وغالباً ما تتلخص أسباب حدوثه في الإفراط في تناول الطعام أو عسر الهضم. وعلماء التغذية يشيرون لتجنب الكثير من السلوكيات الخاطئة والتي تعد أساس العوامل المثيرة للانتفاخ المعدي. فما هي تلك العوامل؟ سنوضحها مستمعنا الكريم إذا ما رافقتنا في لقاء اليوم. وأهلا بالمستمعين. يذكر أطباء التغذية هذه النصائح لتجنب الشعور بانتفاخ البطن والمعدة، ومنها أولا عدم الإفراط في تناول الطعام، لأنه يعد أحد أسباب شعور الإنسان بانتفاخ البطن، لأن الطعام الزائد عن حاجة الإنسان يضاعف عمل الجهاز الهضمي.
ثانيا، تجنب مستمعنا الكريم تناول الخضروات النيئة واستبدلها بالخضروات المطبوخة، مع الحرص على التخلص من قشور الطماطم قبل تناولها وأيضا من بذور الخيار. ثالثا، عدم شرب الماء المثلج بكثرة، بل لابد من شرب الماء معتدل الحرارة وبكثرة كي يخفف من الانتفاخ. رابعا، الحرص على تناول اللقيمات الصغيرة ومضغها جيدا مع إغلاق الفم أثناء المضغ لتجنب ابتلاع الهواء والذي يسبب الشعور بالانتفاخ. وأهلا بكم مستمعينا. لا شك أن تناول الدواء لا يكفي للتخلص من الانتفاخ المعدي إذا لم ترافقه السلوكيات الغذائية التي ما زلنا نقدمها لمستمعينا، ووصلنا إلى النقطة الخامسة، الحرص على ممارسة الرياضة كل صباح، لأنها تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي مما يقلل من غازات البطن المتراكمة. سادسا، الإقلال من تناول البروتينات والأطعمة الغنية بالدهون، لأنها تستهلك وقتا أطول في هضمها مما يزيد من فرص انتفاخ البطن. سابعا، تخفيض معدل تناولك مستمعنا العزيز للأطعمة التي تعمل على تكون الغازات في البطن مثل البصل، الكرنب، القرنبيط والتفاح. ثامنا، تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة كمية الهواء الذي يصل إلى البطن عن طريق الفم، مثل التدخين، مضغ العلكة لفترة طويلة. أما كيف يتم التخلص من الانتفاخ المعدي غذائيا سنذكره لما بعد قليل. مع تمنياتنا بالعافية للجميع، هناك أيضا أطعمة ومشروبات مستمعينا تساعد على التخلص من الانتفاخ المعدي، ومنها أولا إضافة اللبن الزبادي إلى النظام الغذائي اليومي، لأنه يحتوي على البكتيريا التي تعمل على تسهيل عملية الهضم. ثانيا، شرب ماء جوز الهند، لأنه يساعد كثيرا على التخلص من الغازات التي تتسبب في الشعور بالامتلاء. ثالثا، ضم العديد من الأعشاب إلى قائمة المشروبات المنزلية، ومنها مشروب النعناع، بذور الكرفس، منقوع القرفة والهيل والزنجبيل. مع تمنياتنا بالصحة والسلامة، وقتنا شارف على الانتهاء. شكرا لكم.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. الطاف الباري بين يديك.